وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد، مرحبا بكم وحياكم الله والاخوه الكرام في هذه المحاضره التي هي ضمن فعاليات الدورة الصيفية الثامنة التي قامت في جامع شيخنا محمد بن عثيمين في محافظة عنيزة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على ما فيه الرشد والخير من العلم النافع وعلى عمل الصالح. قال شعيب عليه السلام فيما قصه الرب جل وعلا، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا به تبين مجمل عمل هذا النبي الكريم وخلاصة دعوته بعد هذا البيان لعمله وجهده وحاله وقاله عليه الصلاة والسلام. جهر بتلك الكلمة العظيمة والسر الكبير الذي تضمنه قوله جل وعلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الجملة المختصرة: وما توفيقي إلا بالله، فيها الافتقار إلى الرب جل وعلا، فيها إعلان العجز عن كل خير في الدنيا والآخرة في مقاصد
المعاش والمعاد إلا من طريق ربنا سبحانه وبحمده. وما توفيقي، أي لا توفيق لي إلا بالله. بعد ذلك ذكر الطريق الذي يستنزل به التوفيق، وذكر السبيل الذي يحصل به هذا المن من رب عظيم جليل، ألا وهو ما تضمنه قوله جل وعلا: عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق أيها الأحباب منية بها يسعد الإنسان في دنياه وفي أخراه. التوفيق قال عنه جماعة من العلماء: لم ينزل من السماء إلى الأرض أجل من التوفيق. التوفيق قال عنه طائفة من أهل العلم: هو خير ما نزل من السماء، فإن التوفيق به كمال العباد، به سعادتهم وراحتهم. فما أحسن التوفيق حيث يكون، ما أجمله وأحسنه حيث كان، في أمر دين أو أمر دنيا. والناس مضطرون إلى التوفيق، فالعبد في غاية الضرورة إلى توفيق الله جل وعلا. ليس في الكون أحد يستغني عن حول الله وقوته وعن توفيقه وتسديده. لو لم يوفق الله جل وعلا، لو لم يوفق الله العبد ما تيسرت له منافعه، حتى شربة الماء لا تتيسر إلا بتوفيق من الله جل وعلا وتيسير. ولذلك التوفيق ضرورة لا يستغني عنها الإنسان في كل حال من الأحوال، والحاجة إليه ملحة. ولذلك قيل لبعضهم، أي لبعض أهل العلم والسلف الصالحين: ما الشيء الذي لا يستغني عنه الإنسان في حال من الأحوال؟ فبادر الجواب فقال: التوفيق إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان ضعيف برأيه، ضعيف ببدنه، ضعيف خلقا ورأيا وعلما وعملا، وهذا الضعف لا يمكن أن يدرك به الإنسان مصالحه لا في دينه ولا في دنياه، إنما يدرك مصالحه ويصيب ما يريد بتوفيق الرب جل وعلا. فالإنسان محتاج إلى التوفيق حاجة ضرورية. فالعذر لي في كل حال أنني في الوصف محتاج إلى التوفيق، فهذا وصف ذاتي لكل إنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وفقر العباد إلى الله هو فقرهم لتوفيقه وتسديده وإعانته وأن يتولى شؤونهم سبحانه وبحمده في أمر معاشهم وفي أمر معادهم. فلا عجب ولا غروة أن يكون التوفيق ضرورة من ضرورات الحياة المعاشية، كما أنه ضرورة من ضرورات الديانة والاستقامة وتحقيق مقصود الله تعالى في الوجود. إذ لا يتم شيء في الدنيا إلا بالتوفيق، ولا يدرك الإنسان مطلوبا إلا بالتوفيق، ولا يقوم بعمل إلا بالتوفيق. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري وهو من الأئمة أصحاب الحكم والبيان، يقول رحمه الله: الأعمال بالتوفيق، يعني لا تتم ولا تصلح ولا تؤتي ثمارها إلا بتوفيق من رب العالمين. ومن المنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التوفيق خير قائد، خير ما يقودك ويبلغك مقصودك هو توفيق من الله جل وعلا. وقد قال أبو سليمان الداراني وهو من الأئمة العباد الزهاد الذين كان يتوافد إليهم كبار أهل العلم ليدركوا من حكمهم ونتاج علمهم وزهدهم ما يكون عولا لهم في طريقهم إلى الله تعالى، حتى وصفه الذهبي رحمه الله فقال: الإمام الكبير زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد. وقد كان توفي رحمه الله في أول القرن الثالث الهجري. يقول رحمه الله في بيان ضرورة الناس للتوفيق: إن السحاب يجري بالريح، لولا الريح ما تحرك السحاب، إن السحاب يجري بالريح، وإن العباد إنما يجرون بالتوفيق، أي إنما يسيرون ويتنقلون ويتحولون بتوفيق من الله جل وعلا. ويقول الشافعي الإمام رحمه الله: أصل العمل التوفيق، وثمرة التوفيق النجاح. والمرء إن فقد التوفيق أو عدم لم يهده الرأي إلا للضلال، ولا يزيد عدم التوفيق غير عمى. هكذا هي ثمرة فقد التوفيق، فإذا فقد الإنسان التوفيق عمي وخذل ولم يصب خيرا. يلخص لنا ابن القيم رحمه الله في كلمات عليها نور مدى حاجتنا لتوفيق ربنا سبحانه وبحمده، يقول: فالعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. أنا وأنت، البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم، ينتقلون ويتقلبون بين أمرين: بين توفيق الله تعالى وبين خذلانه. فلا غنى لهم عن حال من أو لا يخرجون عن حال من هاتين الحالين. يقول رحمه الله: بل في الساعة الواحدة، أي في كل لحظة، بل في الساعة الواحدة العبد ينال نصيبه من هذا ومن هذا من التوفيق والخذلان في كل لحظة. وهذا يبين أن التوفيق أمر لا يستغنى عنه في لحظة من لحظات المعاش، إذ إن فقد التوفيق في لحظة معناه الخسار والخذلان. فحاجة الإنسان للتوفيق لا تنقطع ولا تتوقف ولا تقتصر على زمان أو مكان أو مرحلة من العمر، بل ما دمت ذا عرق ينبض وعين تلحظ ونفس يتردد فأنت بحاجة وضرورة إلى توفيق من رب العالمين، إن لم يوفق فإنك مخذول. ولهذا لا تخلو ساعة ولا لحظة من ضرورة الإنسان للتوفيق من رب العالمين يوفقه ويسدده ويعينه ويلهمه الصواب في أقواله وأعماله. إن التوفيق أيها الإخوة لا يقتصر على جانب من جوانب الحياة ولا على موضع من مواضع العمل. يعني كثير من الناس يظن أن التوفيق هو مثلا في الاختبارات أو في الملمات أو في النجاح في بعض جوانب الحياة، وأما ما عدا هذا فهو لا يحتاج إلى التوفيق. وهذا غلط، وغلطه ظاهر، إذ إن عدم التوفيق هو عدم إدراك المطلوبات. من فقد التوفيق لم يصب شيئا، من فقد التوفيق لم يدرك مطلوبا، من فقد التوفيق لا يحصل على مرغوب ومحبوب. ولهذا كونك تشاهد وتنظر حاجتك إلى التوفيق في كل لحظة مما يحفزك ويشد نشاطك إلى النظر في أسباب التوفيق وإدراكها وتحصيلها. إن العبد محتاج إلى التوفيق، لأن كل إصابة في الدنيا وكل سعادة في الحياة وكل فوز في هذه الدنيا إنما يكون من توفيق الله تعالى. ولذلك تأتي النصوص صريحة مبينة أنه من الله لا من غيره، فيقول ربنا جل وعلا: إن ينصركم الله، وهو نوع من التوفيق، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يرفع يده ونصره ويمنع مدده جل وعلا عنكم، وإن يخذلكم فلا ناصر لكم. إذن أنت محتاج إلى توفيق الله تعالى، وفيما أصبت إنما أصبت بالله، لم تصب بنفسك. يقول الله لرسوله: الذي بالغ في الجهد والاجتهاد والبذل وأخذ الأسباب، يقول له في غزوة أحد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهو الذي أصاب، وهو الذي نصر، وهو الذي أيد، وهو الذي وفق لإدراك ما نلت وحزت من الخيرات. إذا رمت سهام العزم صائبة فما رميت بل التوفيق راميها. إن التوفيق عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، فمن أدرك التوفيق أدرك الفوز الكبير والنجاح العظيم. فما معنى التوفيق؟ ما معنى التوفيق الذي هذه منزلته وهذه مرتبته؟ يقول ابن القيم رحمه الله في بيان معنى توفيق الله للعبد: أجمع العارفون، أي أهل العلم الذين يغورون في المعاني ويعرفونها، أجمع العارفون أن التوفيق هو ألا يكلك إلى نفسك. الله أكبر، توفيق الله لعبده أن يتولى شأنه سبحانه وبحمده، أن يكون هو المدبر لدقيق أمرك وجليلك. توفيق الله لك ألا يخليك ورأيك، ألا يتركك واختيارك، أن يتولى ذلك وأن ييسر لك الأسباب التي تدرك بها خيرات الدنيا وفوز الآخرة. توفيق الله لعبده أن يتولى شأنه سبحانه وبحمده، أن يكون هو المدبر لدقيق أمرك وجليلك. توفيق الله لك ألا يخليك ورأيك، ألا يتركك واختيارك، أن يتولى ذلك وأن ييسر لك الأسباب التي تدرك بها خيرات الدنيا وفوز الآخرة. إن التوفيق بقول أهل العلم العارفين بالله، يقول ابن القيم: ألا يكلك الله إلى نفسك. ثم يبين ما يقابل التوفيق وهو الخذلان، يقول: والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. الله أكبر، إنه بيان للتوفيق الذي تصبو إليه النفوس. قد يقول قائل: إنما هذا يكون في أمر الدين، بأن يوفقك الله للهداية وأن ييسر لك الاستقامة، لكن المعنى أوسع من ذلك، فإن قيام الناس ليس فقط في دينهم، إنما الدنيا والدين بهما يكمل للإنسان المعاش، وبهما تطيب الدنيا وتصلح الآخرة. فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه واستعمرهم في العبادة في هذه الدنيا، وجعل الدنيا محلا لحياتهم ومعاشهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به وما يستقيم به حاله، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مجتنبا ما يحذره وينهاه عنه ويضره، أو معنى كلامه رحمه الله. وهذا كذاك في معنى التوفيق، والتوفيق بهذا يعلم أنه لا يكون إلا من الله، وهذا ما جهر به النبي الكريم شعيب حيث قال: وما توفيقي إلا بالله، ليس لي توفيق في إدراك المقاصد والأمن من المخاوف إلا بالله تعالى. من أين أرضيك إلا أن توفقني؟ هيهات هيهات، ما التوفيق من قبلي؟ فالتوفيق من الله جل وعلا. لا يمكن أن يرضي العبد رب العبد ربه إلا بتوفيق الله تعالى له. التوفيق ألا يدعك الله تعالى ونفسك وهواك. ولذلك جاءت النصوص في البراءة من الحول والقوة. ولذلك نقول بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إعلان للافتقار إلى الله تعالى، وأن العبد لا تقوم حياته ولا تستقيم دنياه إلا باللجأ إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. ولهذا كان قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إنها كنز كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إعلان افتقار كامل وتخلي تام عن كل حول وقوة إلا من قوة الله. ومما يذكر في غريب القصص أن رجلين اختصما إلى قاض في أرض ادعاها أحدهما على الآخر، وكان المدعي كاذبا، فقال: الأرض لي ولي من البينات كذا وكذا وكذا. فقال صاحبه: أقبل قولك والأرض لك بشرط أن تردد ما أقول. فقال: قل ما شئت وسأقول. فالأرض لي. قال: قل أنا بريء من الإسلام إن كانت الأرض لك. فقال الرجل: هو بريء من الإسلام إن كانت الأرض له. قال: أنا بريء من كذا وكذا مما لا يتبرأ منه مسلم إن كانت الأرض لك. قال الرجل، ثم قال له كلمة واستمع إليها، قال له: قل أنا بريء من حول الله وقوته إن كانت الأرض لك. فقال الرجل: هو بريء من حول الله وقوته إن كانت الأرض له. فما أتم الكلمة إلا سقط ميتا. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أدركها وعلم معناها علم أنه مفتقر إلى الله في كل حال، ليس له من الله مفر ولا إلى سواه ملجأ، بل هو الملاذ المعاذ سبحانه وبحمده، هو المفزع المهرب في كل دقيق وجليل. وما توفيقي إلا بالله. ألا إنما التوفيق إن كنت أهله، مراعاة حق الله في السر والجهر بتوحيده في ذاته وصفاته وأفعاله أيضا وفي النهي والأمر. هذا هو التوفيق الحقيقي، أن تكون على ما أرادك الله تعالى، مستسلما له سبحانه، معظما إياه، مقبلا عليه جل في علاه. إخواني، مضطرون للتوفيق، لا غنى بنا عن توفيق الله تعالى. فما هي الأسباب التي نستنزل بها توفيق الله تعالى؟ ما هي الوسائل التي نستمطر بها فضل الله وتوفيقه؟ التوفيق منا ومنحة وهبة وعطاء من الله جل وعلا. فما هي الوسائل التي تدرك بها التوفيق؟ ذكر الله تعالى في كتابه 3 طرق يدرك بها التوفيق، وهي أصول جامعة للخير كله، ينبثق منها ويندرج تحتها أسباب لا حصر لها، لكنها أصول 3. ذكر الله في هذه الآية 2 من أسباب التوفيق في كلام شعيب لقومه، قال الله جل وعلا: وما توفيقي إلا بالله. ثم بين الطريق الذي تستمطر به هذه المنحة وتستجلب به هذه المنة، وهي توفيق رب العالمين. فقال سبحانه وبحمده: عليه توكلت وإليه أنيب. هذان سببان من أسباب التوفيق: صدق التوكل على الله تعالى والإنابة إليه. نبدأ أولا بالسبب الأول. التوكل هو أن ينخلع الإنسان من حوله وقوته، أن يعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، لا يأتي بما يحبه الإنسان إلا الله، ولا يدفع ما يكرهه الإنسان إلا الله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. هذا هو التوكل. مهما تنوعت العبارات وتشكلت الألفاظ، يدور على تحقيق هذا المعنى: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. التوكل حقيقته صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب الخيرات ودفع المضرات. هذا به يتحقق للإنسان صدق، يتحقق للإنسان التوكل على الله جل وعلا. فالتوكل على الله أقرب الطرق التي ينال بها التوفيق. إذا خلع الإنسان من حوله وقوته وعلم أنه لا ضار ولا نافع، لا منجي ولا مهلك، لا يأتي بالخيرات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله، تحقق له الخير. وهذه مرتبة تحتاج كمال في صدق العلم بالله تعالى. لا، لأنك لا يمكن أن تتوكل وتعتمد إلا على من صدقت في العلم به. أنت الآن لما تعطي شخص وتقول وكلتك، إنما تبحث وتتخير بين من تعرف من هو أهل للوكالة، وهو شأن من الشؤون الدنيوية، فكيف بمن الاعتماد عليه يكون عليه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة؟ لا شك أنه لا يكون إلا لمن اتصف بصفات الكمال. فبقدر علم العبد بالرب يكون معه من صدق التوكل عليه. إذا صدق العبد في علمه على الله وعلم ما لله من كمالات في أسمائه وصفاته، تدبر ما يذكره الله في كتابه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تأمل هذه الآيات التي يخبر الله فيها عن نفسه وكمالاته، لا شك أن هذا سينعكس على القلب تعظيما ومحبة وتفويضا وتوكيلا إليه جل وعلا وتوكلا عليه سبحانه وبحمده. أقرب الناس إلى التوفيق من عرف نفسه بالعجز والذل وعرف ربه بالقوة والكمال. أقرب الناس إلى التوفيق من عرف أنه لا حيلة له إلا بالله جل وعلا. أقرب الناس إلى التوفيق من ذل وتواضع وتبرأ من حوله وقوته ولم يقل إنما أوتيته على علم عندي، فلم يعجب ولم يعجب بعمله بل أسند الأمر إلى الله. فما كان من خير فهو بتوفيق الله، وما كان من شر من نفسه والشيطان. وبهذا يحقق المؤمن التوكل الذي تستجلب به الخيرات. وقد قال ابن القيم: من توكع الله حق توكله لو توكل في إزالة جبل عن مكانه لزال جبل عن مكانه. إذا توكل على الله حق توكله وصدق في الاعتماد على الله في إزالة هذا الجبل عن مكانه أزاله الله تعالى. الأمر له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونحن قد نقول إن هذا من الخيالات ومن المبالغات، لكن من عظم علمه بالله علم أنه على كل شيء قدير. ومن عباد الله من قال من لو أقسم على الله لأبره، هذا في كل أمر قريب وبعيد. فالله تعالى الذي خلق الكون لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. ولذلك من تمام أسباب التوفيق وأقرب وسائلها أن يتوكل العبد على الله تعالى. ولذا بدأ به شعيب عليه السلام في الآية فقال تلك الكلمة: عليه توكلت، عليه لا على سواه. قطع النظر عن كل ما سوى الله جل وعلا وأفرد التوكل به سبحانه وبحمده، وعليه لا نظر إلى غيره ولا توكل على سواه. السبب الثاني هو الإنابة: عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة حقيقتها لزوم القلب طاعة الله تعالى، لزوم القلب طاعة الله تعالى. والإنابة ذكر الله في كتابه في مواضع عديدة وفي محال كثيرة، أثنى الله على المنيبين ووعدهم جنة عرضها السماوات والأرض، وذكر في حق المنيبين شيئا كثيرا من الخير. الإنابة هي سبب من أسباب التوفيق. فإذا رزق العبد قلبا منيبا إلى الله تعالى، خاضعا له، مقبلا عليه، ملازما لربه، فإنه سيستمطر بهذا الخير من الله جل وعلا. ولذلك قال بعض السلف: إن التوفيق منك إذا أطعته قريب وإذا عصيته بعيد، ولا تكون الطاعة إلا بالإنابة، فطاعة الله إنما تكون بالإنابة إليه، بالإقبال عليه سبحانه وبحمده. فمن أقبل عليه جل وعلا بالطاعات لم يخيبه الله سبحانه وبحمده. ولذلك جاء في الصحيح: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه وبحمده جل في علاه، هو الغني عنا وعن عبادتنا. هذا دليل على عظيم إقبال الله تعالى على عبده إذا أقبل عليه، فهذا يدل على منته ورحمته. انظر كيف يفرح بتوبة عبده المسيء المقصر المسرف على نفسه. لا في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان في فلات معه راحلته فأضلها فبحث عنها فلم يجدها حتى أوى إلى شجرة فنام تحتها، فلما استيقظ فإذا راحلته فوق رأسه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله رب العالمين الغني عن عباده يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحة هذا بدابته التي عليها زاده وسيلة نقله ومأكله ومشربه في هذه الفلاء القاحلة والصحراء القاتلة. إن العبد إذا أقبل على الله تعالى بالتقرب إليه استوجب توفيقه سبحانه وبحمده. ولذلك يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إن التوفيق على قدر القربة، يعني على قدر التقرب من الله. فإذا زاد العبد في التقرب إلى الله جل وعلا زاد الرب سبحانه وبحمده في العطاء والمن والتوفيق والتسديد. وبين الله تعالى أن توفيقه إنما يكون بأسباب، فزمام الأمور التوفيق، نجاحها وكمالها وخطامها الذي تقاد به هو التوفيق. ولم ينزل من السماء أجل من التوفيق، وهو مقرون بالاجتهاد. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما يندرج تحت هذا، مما يندرج تحت الإنابة إلى الله تعالى، أن يلهج العبد بالدعاء والسؤال والتضرع إلى الله تعالى في نزول التوفيق. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري: التوفيق من الله، ومفتاحه، مفتاح التوفيق، التضرع والدعاء. هذا المفتاح الذي يفتح به التوفيق النازل من رب العالمين، أن تدعو الله جل وعلا. فالتوفيق بيد الله، وبيد الله مفاتيحه سبحانه وبحمده: الدعاء والافتقار، صدق اللجأ والرغبة، من أعظم ما يدرك به العبد توفيق الله سبحانه وبحمده. وإذا دعا الإنسان فليطمئن فإن الله سيجيبه ولن يخيبه، لن يطرق باب رب العالمين طارق ويعود خائبا. لا يمكن أن يخيب من طرق باب الكريم سبحانه وبحمده. ولهذا يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء. يعني ما أشيل هم أن يجيبني الله، فالله مجيبني إذا دعوته، لكنني أحمل هم الدعاء أن أوفق إلى أن أدعو الله تعالى وأسأله جل وعلا الحاجات. من أعظم أسباب التوفيق الاستكثار من الصلاة، فالصلاة مفتاح خير عظيم يستمطر به العبد التوفيق. والسر في هذا أن الصلاة صلة بين العبد وربه سبحانه وبحمده، والله عز وجل يعطي العبد من الخير بهذه الصلاة ما لا يقف له على بال وعلى على خاطر. والناس نقص قدرهم من خير الصلاة لنقصانهم في إقامتها، فالله تعالى لم يأمر بالصلاة مطلقا، إنما أمر بالصلاة على وجه تردد في كلامه، وهو: وأقيموا الصلاة، فأمر بإقامتها، وإقامتها هو بذل المجهود في أن تكون قائمة على الوجه الذي يحبه ويرضى ظاهرا وباطنا. فمن الناس من يقيمها ظاهرا في حركاتها وسكناتها، لكن قلبه في واد هائم وقد تشعبت به الأفكار، وهذا لم يقمها على الوجه التام الذي تستمطر بها الخيرات، تستمطر به الخيرات وتفيض بها موارد التوفيق ومواده. إن من أبواب التوفيق ومن أسبابه أن يصبر الإنسان، فإنه لا يكون منيبا إلا من كان صابرا. نحن ذكرنا أن السبب الثاني العام هو الإنابة، وذكرنا تحت الإنابة أمورا ومنها الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يا أخواني ما جاء في عمل من الأعمال، لم يأتي هذا الكرم والمنح والعطاء والصبر والسح للخيرات كما جاء في الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقد جاز أجر الصبر قانون الحساب والتقدير، وهذا يدل على عظيم المنة التي يدركها من وفق إلى الصبر. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر من مفاتيح التوفيق الكبرى، ولهذا أمر الله به كثيرا في كتابه وأثنى على أهله ومجدهم وبين فضيلتهم وثوابهم، كل هذا لتقوم النفوس بهذا العمل العظيم الذي به يملك الإنسان خيرا كثيرا. فملاك التوفيق أن يكون الإنسان صابرا. هذه جملة من الأسباب المندرجة تحت الإنابة. إن من أسباب التوفيق الكبرى حسن القصد. نحن ذكرنا إن الله تعالى ذكر في القرآن العظيم ثلاثة أسباب من أسباب التوفيق. السبب الأول التوكل، عليه توكلت. السبب الثاني الإنابة، وعليه أنيب وإليه أنيب. السبب الثالث هو حسن القصد وسلامة النية. حسن القصد وسلامة النية هي من أسباب التوفيق الكبرى التي إذا وفق إليها العبد وفقه الله تعالى إلى أسباب التوفيق وأدرك بها جملة من الخيرات. قال الله سبحانه وبحمده في الإشارة إلى هذا السبب في حالة وقضية، وهو ما يكون بين الزوجين من الشقاق. يقول الله تعالى: إن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله وحكما من أهلها. ثم جاء الشاهد: إن يريد إصلاحا، يعني الحكمين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. دل هذا على أن من أسباب التوفيق سلامة القصد، أن من أسباب التوفيق سلامة القصد وحسن النية. فمن حسنت نيته وفقه الله تعالى إلى خير كثير، وفتح له من أبواب التوفيق ما ليس له على بال. الإنسان إذا سلم قصده وسلامة القصد بأن يكون غرضه الخير وقصده النصح لله ولرسوله ولأئمة ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو معنى سلامة القصد، أن يكون خالصا من الدغل، خالصا من إرادة الشر بالناس، خالصا من إرادة الأذى لأحد من الخلق ممن لا يستحق الأذى. هذا هو سلامة القصد، أن يكون مسلما من كل إرادة رديئة. إذا كان القلب على هذه الصفة فإنه موفق إلى خير كثير، ولو لم يكن ذا عمل أو ذا شأن في الأعمال، إلا أن النوايا مطايا، النوايا مطايا. فبقدر ما يقوم بقلب العبد من النية الصالحة يؤتيه الله تعالى من الخيرات ويفتح له من أبواب التوفيق ما ليس له على بال. وأضرب لهذا مثلا نختم به هذه الأسباب، وهو ما جاء في الصحيح من حديث أنس وحديث جابر في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى غزوة تبوك. فقد خرج النبي في غزوة عظيمة ذات عسرة ومشقة وشديدة، وخرج في وقت اشتد فيه الحر وبعدت فيه المسافة والشقة على الناس، وكان العدو مخوفا، فهم الروم الذين لهم من السلطة والقوة والمكنة وفنون القتال ما ليس للعرب منه علم أو معرفة. طابت ثمار أهل المدينة، طابت ثمارهم وتشوفت نفوسهم إلى جني هذه الثمار، اجتمعت هذه الأسباب كلها في تلك الغزوة، وقل الزاد وقلت الرواحل حتى جاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خرج النبي بأصحابه فقفل من تلك الغزوة ظافرا سالما منصورا صلى الله عليه وسلم. ولما رجع قال في رجوعه بعدما تم الأمر: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، يعني اشتركوا معكم في الثواب. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. هؤلاء قوم خرجوا بأبدانهم؟ لا، هم في المدينة لكنهم خرجوا بقلوبهم ونواياهم، ساروا بقلوبهم وسار أولئك بأبدانهم، فشتان بين المسيرين، لكن من سار ببدنه وقلبه حاز الفضيلة، ومن سار بقلبه وتعطل بدنه لسبب من الأسباب لم يفته الفضل، بل الله جل وعلا يعطي الثواب الجزيل على النية الصادقة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لا يطلب أجره من غير الله سبحانه وبحمده. إذن النية والقصد يا إخواني لها أثر بالغ في التوفيق. كم من عمل ينجح ويذيع ويكبر خيره ويعظم نفعه بنية صالحة من أحد من قام به أو من تولاه. فلذلك ينبغي أن لا نعتمد في أعمالنا وأقوالنا على الظواهر، بل ينبغي أن نحرر البواطن وأن نحقق ما في القلوب من المقاصد والغايات. المقاصد ما يراها الناس ولا تقع عليها أبصارهم ولا يحاكمك عليها أحد، لكن الذي ينظر إليها رب العالمين، الذي يعلمها هو الذي ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم، فلا تخفى عليه من شأنهم خافية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيجب العناية بهذا حتى تستمطر الرحمات ويفوز العبد بالتوفيق. يعني نضرب مثالا على أثر النية الصالحة فيما يظهر للناس، وإلا فالبواطن عند رب العالمين ما يمكن أن يحكم عليها أحد. هذه الكتب التي ذاعت وانتشرت لبعض أهل العلم حتى دخلت كل بيت من بيوت العجم ومن بيوت العرب، على سبيل المثال كتاب رياض الصالحين للنووي، كثير من أهل العلم يقول إن هذا الانتشار إنما كان لنية صالحة عند مؤلفه. فالنية الصالحة سبب من أعظم أسباب التوفيق لكثرة الخير. كم من أجر يجري على النووي في قبره في قراءة هذا الكتاب ودراسته وتذكير الناس به، إنها أجور كثيرة لم يكن منها على بال ولم يكن له فيها تفكير، لكن ذلك فضل الله وتوفيقه، وما توفيقه إلا بالله. إن التوفيق منا ومنحة من رب العالمين. إذا أتى الإنسان بالأسباب فليبشر، فإن الله لا يخلف الميعاد. وقد قرن الله تعالى النتائج بأسبابها وجعل لكل شيء سببا، فمن أتى بالسبب صادقا لابد أن يدرك النتيجة، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. بل إن العبد إذا صدق في الإتيان بالأسباب سيدرك ضعف ما يتصور، بل قد لا يدرك ما يفتح الله تعالى عليه من الفتوحات والخيرات. هذه المعاني تغيب عن أكثر الناس، ويظنون أنهم يدركون مصالح دنياهم واستقامة دينهم بجهدهم. ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى هوان وضعف، وخلي بينه وبين ردى وشر. ولهذا كان من الأذكار التي يرددها المسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. كم هي مدة طرفة العين؟ لمحة، جزء من الثانية. العبد لا يستغني عن توفيق الله وتدبيره وحسن توفيق تسديده ولا لمحة، وهي قدر هذه اللحظة التي يغمض فيها البصير عينه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، نستمطر منك الفضل والجود والكرم، ونسألك التوفيق والتسديد يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.